بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب السفر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لكم الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد تحدثنا في لقاء سابق عن آداب تتعلق بالسفر، وذكرنا منها عدة آداب بأن ينوي النية الصالحة، وأن يكون سفره سفرا مباحا، لا يكون هذا السفر لمعصية. وكذلك أيضا من آداب المهمة في السفر أن يستخير إذا أراد أن يسافر. أيضا من آداب السفر الاستشارة، وذلك بأن يستشير من يثق بدينه وعقله من أقاربه وإخوانه، فرأي الاثنين أصوب من رأي الفرد، فقد يشير عليه إخوته بشيء معين مما يكون فيه مصلحته فيأخذ بنصيحتهم. وكذلك أيضا ينبغي أن يستشير أهل الدين والعقل والفهم، وهذه الاستشارة إنما هي لطلب النصيحة. وذلك الشخص المستشار عليه أن يكون ناصحا له بصدق، وهذا حق من حقوقه بأن ينصح له بصدق وإخلاص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. أيضا من الآداب المهمة إبراء الذمة من حقوق الناس، وذلك باستحلال من كانت له مظلمة وقضاء الديون لأصحابها قبل السفر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ورد الودائع أيضا من ذلك، فإن لم يتيسر له ردها بنفسه استخلف من يردها لأصحابها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة، فإنه استخلف عليا رضي الله عنه رد الودائع إلى أهلها. والله جل وعلا قد أمرنا بذلك، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإن لم يتيسر له قضاء الديون فعلى الأقل يستأذن الدائنين في سفره. والسفر مظنة لكثرة المشقة والتعرض للأهوال والأخطار، فينبغي للمرء أن يخفف على نفسه من الحقوق التي عليه تحسبا للقاء الله عز وجل. أيضا من الآداب المتعلقة بالسفر عدم سفر المرأة من غير محرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. والمحرم عندما يتحدث عنه العلماء فيعنون به المحرم على التأبيد، كالأب والأخ والابن والأخ من الرضاعة ونحوهم، وإذا فإن زوج الأخت وأخ الزوج وابن العم ونحوهم لا يعتبرون من المحارم الذين يحل السفر معهم. وهذه مسألة خطيرة ينبغي التنبه إليها. والمرأة في السفر تكون أضعف منها في الحضر، فقد يطمع فيها طامع أو يتجرأ عليها أحد إن كانت بغير محرم منها، وقد تحتاج إلى المساعدة أو تقع في أحوال تحتاج فيها إلى وجود المحرم معها، فيجب على المرأة عدم الوقوع في هذا الخطأ. الأدب السابع استئذان الوالدين عند السفر، لأن رضاهما مما يجلب البركة وسخطهما مما يوجب الخسارة، وفي ذلك أيضا تطيب لخاطرهما. وكذلك استئذان المرأة لزوجها حتى ولو كان معها محرمها، ولكن هذه مسألة تتعلق بحق الزوج. وكذلك أيضا يستأذن العامل من صاحب العمل، فمثل هذا الاستئذان يسد بابا كبيرا من المشاكل. أيضا نقطة مهمة متعلقة بالسفر يغفل عنها بعض الناس، وهي الوصية، وهي مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فإن كان هذا هو الحال في الحضر، فإن الوصية تكون آكد في السفر الذي هو مظن للتعرض للمخاطر والحوادث ونحوها، فيجب الحرص عليها لتمكين كل صاحب حق من الوصول إلى حقه. أيضا هناك أدب آخر من الآداب، وهو الاستخلاف. فينبغي المرأة أن يستخلف على أهل بيته من يقوم عليهم من أمورهم وقضاء حوائجهم، ممن يثق بدينه وعقله من الأقارب ونحوهم، فهذا المكلف بهذه المهمة يتفقد أحوالهم ويتعاهد ما يصلحهم ويرعاهم ويحميهم مدة غيابه عن أهله، وهذا أيضا يغفل عنه البعض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نختم بهذا الأدب، وهو ترك النفقة للأهل، فينبغي أن يترك لأهله ما يكفيهم من النفقة أثناء سفره، حتى لا يحتاجوا ويضطروا إلى الاقتراض أو مسألة الناس لقضاء حوائجهم، أو يحدث شيء من التقصير في مصالحهم وحوائجهم، فإن نتائج ذلك غير محمودة. إذن فينبغي على الرجل أن يترك لأهله عند سفره ما يكفيهم من النفقات. هذه بعض النقاط المهمة متعلقة بالسفر، وقد قارب وقت السفر عند كثير من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضل الشيخ: هذا الأبناء يعملون سلوكيات غير جيدة، سواء يقول لفظية أو فعلية، كيف أتعامل معهم أو أعاقبهم؟
الحمد لله، هذه في الحقيقة مسألة مهمة متعلقة بمسائل تربية الأبناء، وفي الحقيقة إصلاح العوج والخطأ الذي يكون من الأولاد مسألة مهمة جدا، وذلك لأنها جزء من تربيتهم. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هؤلاء الأبناء مسؤولية في أعناقنا، يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومقتضى هذه المسؤولية مقتضى هذه المسؤولية العناية بتربيتهم والقيام بشؤونهم وإصلاح الخطأ الذي يكونون عليه. وإصلاح العوج والخطأ الذي يكون على أنحاء كثيرة، فقد يكون هذا الخطأ الذي يقعون فيه تقصيرا في واجب عليهم، سواء واجب شرعي أو واجب متعلق بأمور الدنيا. فأما الواجب الشرعي كأن يترك الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم للصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. فالصلاة هي واجب شرعي، وإن كانت غير واجب عليهم في حال كونهم غير مكلفين، لكنه واجب على الأب أن يحسن تربيتهم وتعويدهم على الصلاة. فإذا قد يكون تقصيرا في واجب شرعي أو واجب دنيوي، كاحترام الوالدين أو احترام ذوي الأرحام من الأعمام من الأجداد والجدات والعمام والعمات والأخوال والخالات ونحوهم. وقد يكون هذا التقصير تقصيرا في ارتكاب محرم من المحرمات، وقد يكون هذا الخطأ خطأ فعلي، وقد يكون خطأ قوليا. الخطأ الفعلي كالضرب والاعتداء على الغير والسرقة ونحو ذلك، وقد يكون اعتداء لفظيا كالسب والشتم، وهذا السب والشتم هو على أنحاء كثيرة، فقد يكون قلة أدب وقد يكون سبا محرما. إذن فعندما نعالج الخطأ الذي يكون نعالجه على هذه الاعتبارات، نعالجه على كونه قصر في أمر واجب شرعي أو فعل فعلا محرما، وقد يكون أيضا باعتبار الحال. فالخطأ على ذوي الأرحام ليس كالخطأ على غيرهم. فإذا عندما نعالج الخطأ لابد أولا أن نقدر الخطأ قدره، والأمر الثاني أن نسلك السبيل الشرعي في معالجة هذا الخطأ. فأحيانا قد تكون معالجة هذا الخطأ بغض الطرف عنه، وذلك كان يكون خطأ يسيرا هو وقته ويزول. وقد يكون معالجة هذا الخطأ بالبحث عن بديل عنه، فقد يكون الولد يسب سبا قبيحا، فيعلمه الأب أنه إذا غضب أن لا يأتي بمثل هذه الألفاظ في السب والشتم، ويأتي بألفاظ أخرى، يقول مثلا أنت غير محترم، ولا يقول أنت قليل الأدب، يقول له أنت غير محترم، فيعلمه أن يستبدل الألفاظ عند غضبه بألفاظ أخرى. فهذا نحو من أنحاء معالجة الخطأ. فمعالجة هذا الخطأ على أنحاء كثيرة.
فالشيخ نأخذ المكالمة ثم نكمل الإجابة على السؤال. طيب. خليفة تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خليفة تفضل.
الله يحييكم ويشرفكم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.
آمين آمين، جزاك الله خير،
والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. آمين. بس عندي سؤالين للشيخ الله يحفظه.
نعم.
السؤال الأول، بعد الصلاة بعد الفروض يقوم بعض الناس وعساس يصلي السنن يغير مكانه على أساس يصلي السنة، فهل هالشيء يعني لازم أني أنا أغير مكاني، ولا عادي أصلي في نفس المكان اللي صليت فيه الفرض؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نبي توجيه للشيخ من الشيخ الله يحفظه للأزواج، بأن يعني بعض الأزواج اللي يعني شفت ما شاء الله سبحانه وتعالى لو لهم الصلاح إنهم ينصحون عيالهم وينبهونهم على الصلاة، ولكن ينسون زوجاتهم الله المستعان. يعني فتوجيه للشيخ إنه مثل ما أنت تنصح الولد تأمره بالصلاة، أنك تنصح الزوجة يعني نفس الموضوع، يعني صحيح. الأمر بالمعروف أنها على المنكر مثل ما هو يكون
الأبناء يكون الزوجة.
الزوجة نعم، مبارك الله فيكم، أسأل الله
سبحانه. الله يحفظك يا خليفة، زاك الله خير، تسمع إن شاء الله، عليكم السلام. نعود في الشيخ للإجابة على سؤال كيف يتعامل على الأبناء إذا بدر منهم وبدرت منهم بعض السلوكيات غير الجيدة سواء كانت لفظية أو فعلية.
تحدثنا عن شيء من معالجة هذا الخطأ، وهو أن يكون الخطأ خطأ في اللفظ، وخصوصا يكثر هذا عند الأولاد الصغار، فيكثر عندهم السب ويكثر عندهم الشتم. فمعالجة هذا الخطأ أن أولا أن لا نسمعهم هذا السب، لأن هذا السب إنما سمعه هذا الطفل وردده، فقد يكون الخطأ من الوالدين أنفسهم، أن يقع منهم السب فيتعلم السب منهم أو يسمعه من غيره من قرنائه من الصغار. فأحيانا يحتاج الأب إلى أن يغير هذا اللفظ بلفظ آخر، وهو سيسب ولا سبيل له إلا أن يسب. هذا يعني قد يكون أمر يوجد عند الصغار، فيعلمه الأب، يقول لا تأتي بهذا اللفظ مرة أخرى، يقول قل أنت غير محترم ونحو ذلك من الألفاظ التي إذا أراد أن يتلفظ بلفظ ليس بجيد. وقد يكون هذا معالجة هذا الخطأ قد يكون بالحرمان، يحرمه الأب من أمر يحبه، يقول لو أنت فعلت هذا الفعل فلن تحصل على هذا الشيء، فقد يكون معالجة الخطأ بالحرمان، وقد يكون معالجة الخطأ بالمنع، يمنعه من أن يفعل شيئا يحبه، وقد يكون معالجة هذا الخطأ بفعل من الأفعال، فيعاقب أنه كلما أخطأ في هذا الخطأ يعاقب بأن يفعل كذا من الأفعال، كان مثلا ينظف البيت أو يقول له أن ستفعل كذا بسبب أنك أخطأت. فلا بد أن يتعلم الصبي أن هذا خطأ وأن هذا صحيح وأن هذا صواب وأن هذا الفعل ممنوع. وقد يحتاج إلى معالجة الخطأ إلى شيء من الضرب، لكن عندما نقول الضرب ليس الضرب المبرح، لا، هذا الصغير أصلا كل ضرب في حقه فهو مبرح، وإنما الضرب هو أن, 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 أن كما قال العلماء يأتي مثل العود الصغير الفحوقين فيضربه به، إنما هو تقريع وليس إيجاع، ليس المقصود به أن يتألم الصبي، لأن الصبي كل ضرب في حقه هو مؤلم، ولكن هذا النوع من الضرب إنما هو بمثابة الإحساس بوقوع الخطأ منه. فمعالجة الخطأ يكون على هذه الأمور. وقد يكون كما ذكرت أن بعض الأخطاء السكوت عنها يكون علاجها، لأن الصبي أحيانا يقرأ ويفهم ما يغضب الوالدين، فعندما أنت تغضب لهذا الشيء فكلما أراد أن يغضبك فإنه يفعل هذا الفعل، فأنت أحيانا تعرض عما يفعل حتى يموت هذا الخطأ مع مرور الزمن عند كبره. وفي الحقيقة كلما عودتهم على السلوكيات الإيجابية والأفعال الحميدة واستقبحت لهم الأفعال المذمومة ووجهتهم وكنت أنت القدوة قبل ذلك كله، فلا تأتي بالمحرم وتنهى عنه، ولا تترك الواجب وتأمر به، لأن القدوة في الأفعال آكد في نفوس هؤلاء الأطفال من مجرد الأقوال. وذلك الله جل وعلا ذم الذين يقولون ما لا يفعلون، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة والقدوة الحسنة والمعاملة الطيبة واللين في الكلام، وأحيانا بعض الأخطاء تتعالج بالهدية، عندما ترغبه في فعل شيء تدله على الهدية، كما أنك تثيب، كما أنك تعاقب عند الخطأ أيضا، كذلك أيضا تثيب عند الفعل حتى يتعزز معنى الفعل الحسن بالهدية والإثابة، ويتعزز مفهوم البعد عن الخطأ بالعقوبة والحرمان. هذه بعض الإجراءات التي لابد أن يتنبأ لها عند معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الخليفة فصيح يقول بعد الفرض يقوم البعض من الناس يصلي السنة فيغير مكانه، فيقول ما حكم ذلك وما حكم أن يصلي السنة في نفس المكان الذي صلى فيه الفرض؟
يسن لمن فرغ من صلاته أن يغير المكان الذي هو فيه عند إرادته لصلاة أخرى أو يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة ما لم يتكلم أو يعمل، ويكون هذا آكد في حق الإمام، ويكون آكد في حق الإمام، لأن الإمام إذا فرغ من الصلاة وقام مباشرة يصلي فإنه يوهم بعض المصلين خلفه أن الصلاة لم تفرغ، أو أنه قام لأجل أن يأتي بركعة سهى فيها في صلاته، فكون الإمام يفعله يوقع اللبس في فعل هذه الصلاة. وأيضا صلة الصلاة بالصلاة يوهم أن هذه الصلاة لم تنتهي، فكأنه لمن رآه يصلي كأنه يصلي ستا، لو كان يصلي الظهر ثم قام يصلي ركعتين لا أشبهت صلاته كأنه يصلي ستا، وليست الظهر ستا، الظهر أربع ركعات. ففي الحقيقة هناك منافع يحصلها من كون المرء يغير مكانه أو يتكلم، لأن في الكلام فصلا بين الصلوات، ومن المعلوم أن الشرع جعل بين العبادة المفروضة والعبادة المسنونة فاصلا. فأنت انظر في الصيام، فالله جل وعلا فرض شهر رمضان وندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام ست من شوال، وجعل فطر يوم العيد فاصلا بين ما هو مسنون وبينهما مفروض.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. مصالح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بصالح تفضل.
وحياك
الله خير. وياك الله يحفظك يبارك فيك.
جزاك الله خير. زيارة القبور الأموات هل واجب زي ما يكون يعني في الدنيا يعني نزور الأرحام؟ نفس الشيء يكون واجب علينا أن نزور أرحامنا اللي ماتوا؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، تقصير في الصلوات ما حكمها؟ مش يعني تقصير يعني تعمد عندما بس مدفوع سهم أو شيء الشيطان سبحان الله يعني ما يصلون يعني تاركين الصلاة، فهل هذا لنجوز نحن ندرس معاهم أو نمدح معاهم ولا نتركهم
بس
يعني صحناهم بس ما في فائدة يعني؟
عفوا، التقصير في الصلاة شو تقصد في التقصير في الصلاة؟
تقصير يعني تأخير الصلاة، يعني مثلا صلاة العصر ما صلى أنا أو غيري ولا أي واحد.
لا، التقصير في الصلاة تقصد عدم الصلاة أو
لا صلاة صلي أنا عن نفسي شوف أصلي، بس أحيانا يكون فيه يعني تكاسل في الصلاة أو صلاة العصر أو صلاة المغرب.
نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير بصالح. الله
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يجوز أنك تذبح واحدة من الغنم وواحدة من الضأن، يعني مختلفتين مش من نوع واحد؟
نعم.
أي هذا السؤال الله يحفظك.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الجواب. جزاك الله خير أبو هزاع. نعم. يفضل الشيخ أو نكمل فضل الشيخ سؤال للخليفة، بالنسبة لمن يغير مكانه يصلي السنة في مكان غير مكان الذي صلى فيه الفرض.
نعم. فما يسن أن يتحول المأموم في صلاته، فلا يصل الصلاة بالصلاة إلا إذا تكلم أو تحرك من مكانه. ذكر بعض العلماء أن كون الإنسان يغير مكانه أن هذا المكان يشهد له يوم القيامة، ولكن لا اعتبار مثل هذا الكلام، لأن هناك ما يدل عليه من لفظ صريح النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. ولكن لو صلى رجل ووصل الصلاة بالصلاة فليس هذا دليلا على فساد صلاته، فالصلاة من حيث هي صلاة صحيحة. ولكن لو أنه فعل هذا الأمر فتكلم بمعنى ذكر الله سبحانه وتعالى وفصل بين الصلاة المفروضة والصلاة النافلة بالكلام أو الفعل، كان ذلك أقرب إلى السنة وكان ذلك صح في فعله. وقد ذكرت أن الشرع جعل بين ما هو واجب وبين ما هو فريضة حد، ومن هذا مما يحد بين ما هو واجب ومندوب في الصلاة الكلام أو التحرك أو الخروج من المكان، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول البعض من الأزواج ينصح أبنائه بالصلاة، يأمرهم بالصلاة، لكن يقول ينسى زوجته.
الله جل وعلا قد أمرنا بالعناية بأهلينا، وأهل الرجل هم زوجه وأبناؤه. قال ربنا تبارك وتعالى نبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله جل وعلا يأمر نبيه بأن يأمر أهله بالصلاة، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلاة السنة في البيت. قال عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فأفضل الصلاة أن تصلي الصلاة في بيتك، وهي حتى في النافلة أفضل من الصلاة في المسجد. يعني المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى وأماكن تنزل الرحمات، وهو موضع اجتماع الملائكة، وفيه يلتقي المؤمنون. ومع ذلك أن يصلي الرجل في بيته صلاة السنة أفضل له من أن يصلي في المسجد، لأنه إذا صلى في بيته كان ذلك بمثابة التذكير لأهل البيت. ومن المعلوم أن المرأة يأتي ما يشغلها وهي في بيتها، فالرجل مأمور بأن يصلي الصلاة مع جماعة المسلمين وهو يسمع النداء ويسمع الإقامة فيتوجه إلى المسجد. ولكن المرأة ليست مأمورة بأن تجيب نداء المؤذن، فهي تعلم أن هذا الخطاب ليست مقصودة به للحضور، وإنما هو تذكير لها بدخول الوقت، فلذلك تؤخر الصلاة. ومتى ما أخرت الصلاة كان ذلك أدعى أن يقع منها النسيان. فكون الرجل يصلي الصلاة في بيته ويتوجه المسجد كأنه تذكير لأهله، وهو أمر بالفعل، والأمر بالفعل أقوى من الأمر بالقول، لأن فيه امتثالا للأمر وامتثالا للفعل. وكذلك أيضا صلاة الرجل في بيته هو تعليم للمرأة صفة الصلاة، فالمرأة قد يصعب عليها حضور حلق العلم والتعلم، فعندما تشاهد التطبيق الصلاة تطبيقا فعليا كان ذلك مما يعينها على أن تصلي وأن تتذكر الصلاة. ناهيك على أن صلاة الرجل في بيته هو إحياء للبيت بذكر الله سبحانه وتعالى. والحديث كثيرة التي فيها أمر فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج بالعناية بزوجاتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله امرأة قام من الليل فصلى، فقام إلى أهله فأيقظهم، فإن أبوا نضح في وجههم الماء. فهذا في أمر هو من قبيل النفل، فكيف بالفرض؟ إذا كان النفل الرجل يقوم يصلي بالليل ويوقظ أهله يصلي ليصلون، فإن لم يستيقظوا نضح الرجل الماء في وجهه حتى يقوم يصلي صلاة الليل وهي صلاة مسنونة، فكيف بالواجب؟ إذن مسؤولية الإنسان تجاه أهله مسؤولية عظيمة، وهي أولى المسؤوليات. فكون الرجل يذهب ويصلي وقد حصل هذا الخير العظيم، فكيف يحرم من هذا أهله؟ ناهيك أنه بكل أمر يفعله هو داع إلى الهدى، ومن دعا إلى الهدى كان له مثل أجوره. من فعلوا من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهناك مصالح كثيرة يجمعها الرجل عندما يأمر أهله بالصلاة، فهي وصية للأزواج أن يتعهدوا زوجاتهم وأبنائهم بهذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين وهي الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. مصالح الشيخ يسأل عن زيارة الأموات من الأقارب، يقول هل تجب الزيارة علينا كزيارتنا لأقاربنا الأحياء؟
زيارة القبور هي من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من الواجبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور ليست من قبيل الواجبات، وإنما هي من قبيل المستحبات، فإذا فعلها الرجل كان مثابا على ذلك، وإن لم يفعلها فإنه قد فرط في أجر عظيم. والزيارة تكون آكد للأهل وللأقارب، خصوصا الزوجات، والنبي صلى الله عليه وسلم الزوجات والإخوة ومن كان له حق كحق الصحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام زار قبور شهداء أحد كالمودع لهم، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه، وكل ذلك يدل على أن من كان له حق على الإنسان فزيارته تكون آكد. ومن الجفاء أن يترك الإنسان زيارة قبور من له حق عليه كالوالدين، يعني يعيش طول الدهر ولا يزور قبر أمه ولا يزور قبر أبيه، هذا من يخشى أن يكون هذا من العقوق وعدم استشعار حق الوالدين، خصوصا الوالدين. إذن على كل حال لا تجب الزيارة للمقابر، ولكن تستحب وتكون آكد في حق الأرحام والوالد في حق الوالدين والأرحام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أم محمد، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم محمد.
مشكور، جزاك الله خير ومشكورين على البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضلي.
الله يسلمك. سؤالي يمكن يكون متأخر، بس رحمة الله عليها الوالدة سنة من الاثنين كانت تبغي تسير العمرة، وما كان عندها حد يوديها، يعني أخوي محمد كان في العسكرية وكان صعب إنه يظهر، وما حد عندها، يعني نحن هذا ثلاث بنات ما حد عندنا يعني من العمومة ما حد ضايل، فاضطريت أنا يعني وديتها مع حبيبتي كانت صغيرة، بس على عمرك وصلنا دار الإفتاء في أبو ظبي، في حد يقول على المذهب هذا يصير، وفي حد يقول ما يصير، وفي حد يقول، يعني كل واحد تعرف يعني خبرنا شيء. تكلمت أحد الشيوخ قال لي توكلي على الله، يعني وهذا ودي هذا، يعني أنتوا سنتين، وكانت الوالدة الله يرحمها على الكرسي، يعني ما تقدر تمشي. فأنا توكلت على الله وديتها، ما أدري هل هذه يعني تنحسب لي أو ما تنحسب لي، أنا ما أدري، طبعا العلم عند الله سبحانه وتعالى في النهاية، بس الظروف أجبرتني إني أنا أوديها، فاضطريت إني أنا أوديها يعني. بس
إن شاء الله.
بس كنت أبغي أعرف الإجابة على هذا الشيء. ما عليكم.
عفوا، هي اعتمرت من قبل ولا لم تعتمر؟
أول مرة وكان خاطرها كثير، وأنا وديتها، أنا اللي وديتها، يعني كانت هي على الويلتشير وأنا كنت معاه، وكانت معاي بعد طفلة رضيعة، يعني تقريبا عمرها سنتين أو ثلاث، المفروض كانت تروح معاي رضيعة، وصار عندها شغل بعد ما طاعت، وما حد باع يوديها، فاضطريت، وكان خاطرها أنها تروح العمرة، فاضطريت يعني توكلت على الله.
إن شاء الله واضح، إن شاء الله محمد واضح. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك إن شاء الله. جيف أصير سؤال بصالح بالنسبة لحكم التقصير في بعض الصلوات، يقول في بعض الأحيان سهوا يعني يؤخر الصلاة مثلا أو يتكاسل عنها.
التقصير في الصلوات على عدة أنحاء، فقد يكون التقصير في الصلاة يكون بتركها، ولا شك أن تركها من أكبر الكبائر، من أعظم الكبائر ترك الصلاة، أكبر حتى من القتل، وأكبر من السرقة، وأكبر من الزنا، لأن الله جل وعلا قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى ذاكرا قول المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهي أعظم فريضة بعد الشهادتين، ولذلك كان تركها من المحرمات ومن كبائر الذنوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك لما كانت تسميتها كفرا وشركا دلت على أنها من أكبر كبائر الذنوب. فقد يكون فعلها تركها، قد يكون التقصير على نحو من تركها، وقد يكون التقصير أيضا تهاونا في فعلها، فيفعل بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات، كما هو حال بعض من الناس أنه يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات. ومثل هذا أيضا على خطر عظيم، لأن تركها من كما ذكرت من كبائر الذنوب، لأنها سميت كفرا. وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن تركها ليس كفرا يخرج من الملة، وإنما تركها هو من قبيل الكفر العملي، الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، لكن تركها دليل على خطورة إيمان هذا الإنسان الذي يتركها. وقد يكون تركها على نحو من التقصير فيها، كتأخيرها عن وقتها وعدم القيام بها على النحو المأمور به شرعا من الاتيان بسننها والخشوع فيها. والله جل وعلا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتوعد الله جل وعلا الساهين عن الصلاة، وهم الذين يؤخرونها عن وقتها، فهم يصلونها لكن يصلونها لا يصلونها في وقتها، وإنما يؤخرونها عن وقتها. فالمسألة خطيرة جدا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمات، تنتظر فضيلة الشيخ. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
الله خير شيخ إسحاق.
حياك الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير الشيخ اللي وياك، الله يحفظكم.
آمين، جزاك الله خير.
شيخنا سؤالي أنا أبغى أعرف بس سؤال بدر في يعني في خاطري إنه ما السر فضيلة الشيخ إن في رمضان سبحان الله ترق القلوب وتدمع العيون والإنسان يعني يحس بذنبه وبتقصيره في جنب الله، فما السر فضيلة الشيخ إن بعد رمضان إن سبحان الله ما لنا يعني الواحد مثل ما يقول الواحد ما يشعر بأي شيء كأن قلبه يصير حجر، فأبغي بس يعني لو يعطينا الشيخ شو السر بالضبط
إن شاء الله،
أو شو الفرق اللي يصير الفرق في رمضان إن الواحد يستشعر
باقي الشهور
وجوارحه تحس ويندم بكل شيء سبحان الله، يعني هل هو الصوم، هل هو الإخلاص بالنية، هل هو التوبة، شو بالضبط يعني
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ في الصلاة، أنت على طول مثلا بعد التشهد تقرأ الصلاة الإبراهيمية، إذا شفت أنه طول يعني قد ما تقدر لغاية ما هو يطلع للركعة الثالثة أم تسكت أفضل؟ وأبغي توجيه للشيخ، هل هو جائز فعلا أن بعض الأخوة الآسيويين على طول يسلمون يعني على اليمين مع الإمام على طول، يعني هل هو هذا فعلا ورد في مذهب يعني أنه جائز أم أن هذا جهل وما يجوز يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله رد. أبو هند تفضل. نعم أبو هند. نعم 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 تفضل شيخ. سؤال بصالح بالنسبة لمن يعني يقع منه بعض في بعض الأحيان التقصير في الصلاة.
الحمد لله. فالتقصير على الصلاة على النحو الذي ذكرته في هذه المسائل السابقة أن يكون تركا في أكثرها، وقد يكون تهاونا في فعلها، وقد يكون تقصيرا في فعلها وذلك بتأخيرها عن وقتها. وكل هذه المسائل على تختلف من حيث الأحكام الشرعية، ولكن المقصود الذي أردت أن إيضاحه وهو أن هذه الصلاة هي في الحقيقة الصلة بين الإنسان وبين ربه، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، ولذلك الله جل وعلا فرضها من غير واسطة، فهي صلة بين العبد وبين ربه. ولذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعجد به السماء العليا فرض الله جل وعلا عليه هذه الصلاة. فشأن الصلاة عظيم، وهي في الحقيقة راحة الإنسان وطمأنينته وأنسه وسعادته، وهي بمثابة الدين على الإنسان. فذمتك مشغولة مشغولة 5 مرات في اليوم إلى أن تؤدي هذه الصلاة. فكيف تطيب الإنسان، كيف يطيب الإنسان نوم ويهنأ في عيش ويسعد في كد وهو لم يؤدي أعظم حق، وهو حق الله جل وعلا بأداء هذه الصلاة. المسألة في الحقيقة خطيرة، وتركها مصيبة وجرم وإثم عظيم، ويحتاج الإنسان أن يتوب الله سبحانه وتعالى من التقصير فيها، سواء في تركها أو في التهاون فيها. وباب التهاون كثير وله صور كثيرة جدا، ولكن حسبنا أن ننبه على أمهات هذه الأخطاء التي تقع في ترك الصلاة والتهاون فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلاة الذين هم يوفقون إلى فعلها، فينال المحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الخلق، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو هند تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هند.
الله يحييك والله يعطيكم العافية.
الله يعافيك. جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، ويجعل ما تقدمونه إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
الشيخ حبيت أسأل بخصوص صلاة الفجر، على سبيل المثال إذا الواحد يعني غلبه النوم مثل ما يقولون وصحى يعني على وقت صلاة الظهر، تكون يعني هذه صلاة الفجر خلاص يعني فاتت، فكيف يقضيها
إن شاء الله؟
كيف بيقضي صلاة الفجر؟ والسؤال الثاني في قوله جل وعلا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، معنى كلمة صيب وتفسير الآية لو ترى
إن شاء الله.
جزاك
الله خير بهند. الله يحفظك. تسمع إن شاء الله الرد. يفضل الشيخ على سؤال بصالح، يقول بعض من الناس تارك للصلاة بالكلية، يقول مثل هذا الشخص هل نجالسه، هل نمزح معه، أو يجب يقول أن يعني نقطع علاقتنا به؟
نبينا عليه الصلاة والسلام قرن الرجل بخليله، قال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا يدل على أن الإنسان يبحث في صحبته وفي مجالسته أهل الخير والصلاح، ويبتعد عن رفقة من وقع في المحرمات أو كان فاسقا، ومن ما يحكم عليه بالفسق تارك الصلاة. والله جل وعلا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالجلوس مع أمثال هؤلاء مضرة للإنسان في دينه، ومضرة عليه كذلك أيضا في دنياه، إذا أن الإنسان يحرم البركة عندما يصاحب أمثال هؤلاء. فلا ينبغي الإنسان أن يكون أمثال هؤلاء جلساؤه ومن يجالسهم ويواكلهم ويشاربهم، ولا يمنع ذلك أن يكون مناصحا لهم، خصوصا إذا كان ممن يبتلى به مقارنة إن كان يكون أهلا له أو زملاء له في العمل. فيستمر الإنسان في نصحهم إما بالقول وإما بالفعل، فقد تكون نصيحة بالقول وقد تكون بالفعل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. مهزاء يسأل عن العقيقة عن الولد، يقول هل يجوز أن أذبح يعني واحدة، يقول من الطأن وواحدة من المعز؟
يجوز لك أن تذبح واحدة من الطأن إذا بلغت السن المعتبرة وكانت سليمة، فتكون قد بلغت 6 أشهر، ويجوز لك كذلك أن تذبح الثانية وتكون شاة، ولكن قد تكون ولكن تكون بلغت السنة، أتمت السنة وأن تكون سليمة من العيوب، ويجوز لك أن تكتفي بواحدة منهما، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ محمد. تقول أن الوالدة رحمها الله كانت تريد العمرة، لم يكن عندها محرم، فتقول أنا يعني أخذتها معي وذهبت بها إلى العمرة، ما حكم ذلك؟
العمرة من حيث هي العمرة صحيحة، وكونك سافرت من غير محرم في هذه مخالفة، ولكن بعض العلماء يجيز إذا كانت الرفقة آمنة، فينبغي على الإنسان المرأة إذا أرادت أن تسافر أن تبحث لها عن محرم، فإن وجدت كان ذلك أمرا حسنا، وإن لم تجد فلو تركت كان أفضل، كان ذلك أفضل، وإن سافرت ومعها الرفقة الصالحة فذلك يجيزه بعض العلماء، وقد حججنا أمهات المؤمنين من غير محرم، فإذا كان هذا السفر سفر طاعة كحج أو عمرة وتيسر فيها من كان رفيقا حسنا، فيجيز ذلك بعض العلماء، ولكن تركها مثل هذا الفعل هو أولى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يقول ما السر في أن يعني المسلم في رمضان يرق قلبه تدمع عينه شرب التقصير، ويقول بعد رمضان لا يشرب أي شيء، القلب يقول كأنه حجر؟
السبب في ذلك والله أعلم أكثر من سبب، لكن أذكر لك على سبيل الإجازة والاختصار. أولا الزمن الفاضل، فرمضان زمن فاضل من الأزمان، والزمن الفاضل له وقع على القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت مردة الشياطين، فمردة الشياطين تصفد ويغلون في الأصفاد، فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في رمضان. كذلك أيضا الصيام هو عبادة من العبادات التي تجعل الإنسان في طاعة طوال وقت النهار، فأنت في طاعة بمجرد إمساكك عن الطعام وعن الشراب، فأنت في طاعة وعبادة، فكيف وأنت تطيع الله جل وعلا تتلبس بالمعصية؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فهو في حال صيامه يبتعد عن المحرمات وعن الفواحش في الأقوال وفي الأفعال. ومن ذلك أيضا أن تأثير العبادة الجماعية على الإنسان كذلك له وقعه عليه، فأنت عندما تصلي تحس أن يكون أكثر الناس في حال عودة إلى الله، فالمساجد ممتلئة وهذا يشجعك، عندما تصلي صلاة القيام تجد الناس معك يصلون وهذا يشجعك، فكون الإنسان يفعل العبادة مع جماعة الناس ذلك مما يعينه على الطاعة وعلى العبادة. إذن فهذه الأمور تجتمع على الإنسان فيجد أثر ذلك كله عليه، ذلك أيضا تركت هذه العبادة وهي عبادة الصيام، فينشغل كثير من الناس بأعمالهم ويقل فيهم صيام النفل، وكذلك أيضا أثر العبادة الجماعية ينقطع بعد رمضان، ولذلك يجد الإنسان طعم هذه العبادة عندما يأتي الزمن الفاضل أيضا في يوم عرفة، فيجد أكثر الناس يصومون، فذلك يكون تشجيعا له. إذن فهذه الثلاثة الأسباب لعلها هي من أعظم الأسباب التي تكون سببا في طهارة القلب ولينه في رمضان وقساوته وبعده بعد رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول البعض من العلماء يطيل في التشهد الأول، فيقول هل أقرأ الصلاة الإبراهيمية أو أسكت؟
قاعدة احفظها، ليس في الصلاة سكوت. الصلاة ليس فيها أن تبقى ساكتا ولا تتكلم بشيء، فالصلاة ليست فيها سكوت. الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر وقراءة، تقرأ في حال القراءة وتذكر في حال الذكر. فإذا شرع الإمام في التحيات فتقرأ التحيات ثم الصلاة الإبراهيمية ثم تدعو إلى أن يقوم الإمام إلى الثالثة، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول، لاحظ البعض يسلم مع الإمام التسليمة الأولى التي على اليمين، يقول يكون تسليمه مع تسليمة الإمام، هل هو جائز؟
المأموم مأمور بأن يتابع الإمام في جميع الأفعال ومن ذلك السلام، فإذا سلم الإمام شرع للمأموم أن يسلم بعده، ولولا أن ينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم بعد ذلك يشرع فيه السلام. ولكن إن سلم بعد أن انتهى من التسليمة الأولى له أن يفعل ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو هند يقول أنه إذا نام عن صلاة الفجر ويقول لم أستيقظ إلا مع صلاة الظهر، كيف أقضي الفجر؟
تقضي الفجر بأن تبدأ أولا بقضاء ما عليك من الصلوات، سواء صلاة الفجر أو كان صلاة العشاء، المهم تبدأ أولا بقضاء الصلاة الفائتة وهي التي فاتتك صلاة الفجر، وكذلك أيضا لك أن تبدأ بصلاة السنة أولا ثم تقضي بعد ذلك صلاة الفريضة. فإن اجتمع وقت الصلاة وهي صلاة الظهر وتيسر لك أن تبدأ أولا بالفريضة بدأت أولا بالفريضة، وإن لم يتيسر لك أن تبدأ بالفريضة فأقيمت الصلاة صلاة الظهر فتدخل معهم بنية صلاة الفجر فتبدأ أولا تصلي الفجر وتفارقهم عندما يقوم الإمام إلى الثالثة، ثم تدخل معهم بعد ذلك في صلاة الظهر مسبوقا بما تدركه من الصلاة مع الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أو كصيب من السماء، يقول ما معنى صيب؟
هذه الآية في سورة البقرة يقول الله جل وعلا فيها أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب هو المطر إذا أصاب الأرض، أو كصيب من السماء مثل هؤلاء كالمطر الذي يصيب الأرض فينزل فيه بكثرة، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فهذا في الحقيقة تشبيه للمنافقين الذين يظهر عليهم تارة الحق ويشكون فيه تارة، فحالهم حال الجماعة الذين يمشون في المكان المظلم فينصب عليهم المطر الشديد، فيكون المطر قد أصابهم، مطر شديد أصابهم، وأصابهم أيضا كان حال كونهم يسيرون في هذه الظلمات، ومع كونهم يسيرون في الظلمات قصف ورعد وبرق، فهم في خوف وشدة يجعلون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق خوفا من الهلاك، والله جل وعلا محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يعجزونه. فهو في الحقيقة تشبيه لحال المنافقين في حال سيرهم ونفاقهم وما هم فيه من الضلال، كحال الذي يسير وهو في هذه الحال ظلمات ورعد وبرق ومطر شديد ينزل عليهم وهم في خوف وشدة وبلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.